بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الواجب على الإنسان أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى في أقواله وأفعاله، في حركاته وسكناته، وفي كل شأن من شؤون حياته، يتحرى صحة العمل وإخلاص العبودية لله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والطاعة بالنسبة للمؤمن كالماء للسمك والهواء للإنسان، لا تتصور حياة حقيقية في غيبة معاني الإيمان والعمل الصالح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. العبد إذا ما حيل بينه وبين طاعة ربه يحزن ويشفق على نفسه حتى وإن كان معذورا. لا صبر للعبد المؤمن على فراق الطاعات، حالة السبعة الذين أرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك، رجعوا وهم يبكون، وذكر ربنا تبارك وتعالى حالتهم فقال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأيضا كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به، يهدى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وكان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق عن صلاة الفجر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا هو شأن الأفاضل. عمرو بن الجموح رضوان الله عليه أقسم بالله ليقأن بعرجته الجنة، هو إنسان معذور، ولكن على الرغم من ذلك عنده حب للطاعة، لا صبر لهم على فراق الطاعات. ودخل عمرو بن الجموح يقاتل يوم أحد فقتل، ودفنه النبي صلى الله عليه وسلم دفنه مع صاحبه عبد الله ابن حرام. فالإنسان إذا أراد أن يعرف مقامه فلينظر أين أقامه. كان شداد بن الأوس ابن أوس رضي الله عنه يقول: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لا عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لا عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والمعصية مذلة ومهانة وضنك وشقاء. ولذلك كان البعض يقول: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحال الديانة. وكان الحسن يقول: فإنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. المؤمن الكيس الفطن هو الذي ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة. ورائده في ذلك قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت. أمره سبحانه بعبادته إذا خسر عباده في خدمته، وأن ذلك يجب عليه. ومعنى الآية: لا تنفك عن طاعة الله ولا تفارق هذا حتى تموت. وهذا كما قال العبد الصالح: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والدليل على أن اليقين هو الموت ما رواه البخاري من حديث أم العلاء الأنصارية، وكانت من المبايعات، وورد في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما عثمان ابن مضعون فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي. قيل قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه قبل أن ينزل عليه قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فوقف عند الحد المقطوع به. كان عمر ابن عبد العزيز يقول ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت، يعلمون ثم لا يستعدون له كأنه فيه شاكون، الكل يعلم الموت حق، وما من إنسان إلا ويقول كلنا سيموت، ثم أين العمل؟ أين الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى؟ بل بعض أحيانا يوالي المال عن إخوته ونحو ذلك، قد يتداهر بمرض حتى لا يخرج في جنازة أبيه، وكأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر، عما قريب إلينا راجعون نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم، كأن بعضهم مخلدون. روى جبير ابن نفي عن أبي مسلم أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوحى الله إلي أن أدمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحى إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. والمسلم يعلم أن رب رمضان هو رب سائر العام، واستعداده للقاء الله يدعوه دائما لاغتنام كل لحظة وصرفها في طاعة الله، حتى وهو يأكل ويشرب وينام ويعمل ويتكسب ويأتي سائر شؤونه، ولا ينفك في ذلك عن طاعة ربه تبارك وتعالى، يستن في ذلك كله وغيره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينتوي فيه نية الطاعة يكون مأجورا. النبي صلى الله عليه وسلم وسع في مدلول الصدقة، فقال تبسمك في وجه أخيك صدقة، وخلوة في بضع أحدكم صدقة. المسلم ينتقل من عبادة إلى أخرى، في رمضان يحرص على طاعة ربه تبارك وتعالى، تتأكد كل الطاعات كل القربات، هذا مجال واسع للعبادة. ولكن بعد رمضان هل انتهت العبادة؟ أبدا، هذه دار عمل وكسب، دار اجتهاد، وبالتالي لابد فيها من إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى. ما نكاد نرى هلال شوال حتى نخرج من الاعتكاف، نستعيد العيد فطرنا، والأعياد من أعظم شعائر الدين، فهل انتهت العبادة؟ خرجنا من شهر الصيام وشهر عيد ونستقبلنا عيد فطرنا والأعياد من أعظم شعائر الدين. ورد عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ولهم يلؤمان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. يتأكد الإكثار من ذكر الله عقب الانتهاء من الفرائض كالصلاة والصيام والحج، دبر الصلاة يعد من أوقات الإجابة، يشرع للإنسان فيه الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير وتلاوة آية الكرسي، وقل هو الله أحد المعوذتين، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، واللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وغير ذلك من الأذكار التي تشرع عقب الصلاة. أيضا يقول تعالى فيما تعلق بالحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الإنسان يخرج من طاعة ويستقبل طاعة أخرى، هكذا تكون الحياة طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى. لما قيل لبعض العلماء يعني وكان قد رأى إخوانا له يلعبون فسألهم عن سبب لعبهم، قالوا فرغنا، قال ما بهذا أمر الفارغ؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فيما تعلق بالصيام لما ننظر سندد الآية البينة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذه الآية وردت بشأن الصيام، يشرع للمسلمين أن يبدأوا التكبير في عيد الفطر من رؤية الهلال حتى يغدو الناس إلى المصلى التي سيؤدون فيها صلاة العيد، وحتى يصعد الإمام على يعني لتأدية الصلاة. وبنستأنف شهر شوال بانقضاء رمضان، ونكون قد تزودنا بزاد التقوى. شعب الإنسان بحلاوة الإيمان وبرد اليقين تربى تربية إيمانية، هذا كله سنستصحبه في سيرنا إلى الله في شوال وفي سائر أشهر العام. كلنا عبد لله يحسن المسير إلى ربه، هو طوع إشارة ورهين أمر في الليل وفي النهار في عسر ويسر في منشطه ومكراه في رمضان وفي شوال وفي كل وقت وحين أثناء حياته يكون عبدا لله تبارك وتعالى. بنخرج من رمضان وندخل في شوال، يقول سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بين سبحانه أنه وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على ما رتب عليه يوم خلق السماوات والأرض، وأنزل ذلك على أنبيائه في كتب المنزلة، وحكمها باق على ما كانت عليه، بمعنى أن تغيير وتبديل المشركين لم يزلها عن ترتيبها. والواجب علينا أن نتبع أمر الله تبارك وتعالى في هذه الأشهر، نرفض ما كان عليه أهل الجاهلية من تأخير أسماء الشهور وتقديمها وتعليق الأحكام على الأسماء المبتدعة التي رتبوها عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: يا أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وهذه الآية تدل على أن الواجب أن نربط الأحكام الشرعية والعبادات بهذه الأشهر التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العدم والروم والقبط، حتى وإن كانت الأشهر هنا وهناك 12 شهرا، ولكن هذه تختلف عن تلك. في الأشهر الفرنجية ما يزيد على 30، ومنها ما ينقص عن 30، شهور العرب لا تزيد على 30 ومنها ما ينقص، والذي ينقص لا يتعين له شهر محدد، تفاوتها في النقصان والتمام على حسب اختلاف سير القمر في البروج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نحن نخرج من شهر الصيام ونستقبل شهر شوال، وشهر شوال هو من جملة أشهر الحج، ويعقد ذلك ذو القعدة وذو الحجة، وكلاهما من أشهر الحج والأشهر الحرم، أشهر لها حرمة كبيرة. فهل الإنسان يعني عندما يخرج من رمضان يكون قد آن له أن يرتاح، يكون قد آن له أن يترك طاعة الله وعبادة الله جل وعلا؟ لا يليق بنا أن نقلل من طاعتنا وعبوديتنا في هذه الأشهر. يقول سبحانه: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وجميع السنة وقت للإحرام بالعمرة، والحج يقع في السنة مرة، لا يكون في غير هذه الأشهر. قال ابن مسعود وابن عمر وعطاء وغيرهم: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. وقال ابن عباس: السدي والشعبي والنخعي هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. فلنشمر عن ساعد الجد ولنحذر التسويف، نحذر طريقة قوم غرهم طول الأمل. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وورد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كنا في يده ثم قاتل حتى قتل. والحديث متفق عليه. هكذا كان طلبهم للآخرة حرصهم على طاعة الله تبارك وتعالى. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. والحديث أيضا متفق عليه. تاجروا مع ربكم تجارة رابحة، الدنيا أشبه بسوق، قام ثم انفاض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. أنت لا تفرط في القرش اليتيم، فكيف تفرط في أجر وثواب؟ نحن بحاجة لحسنة تثقل الميزان. نحن لا ندري إن كان الصيام قد قوبل أم رد علينا مرة ثانية. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب منتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. والحديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ونصيحتي لنفسي ولإخواني أن ننصبغ بصبغة الإسلام في يومنا وليلتنا، نحافظ على تأدية جميع الصلوات في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا، يجب على الرجل أن يصلي في جماعة في المسجد، كما ينبغي المحافظة على السنن القبلية والبعدية، وأن نكثر من تلاوة القرآن وذكر الله جل وعلا، وخصوصا الأذكار الموظفة كأذكار الشروق والغروب وأذكار النوم. على العبد أن يتفكر في الموت والقبور والآخرة والوقوف بين يدي من لا يخفى عليه خافية، يتأمل في تطاير الصحف إلى اليمين وإلى الشمال. نحرص على الإكثار من الدعاء، فالدعاء هو العبادة، ولن يهلك مع الدعاء أحد. وإذا ألهم العبد الدعاء فإن الإجابة معه، ولا تعارض بين ذلك كله وبين العمل والتكسب والقيام بواجب الدعوة إلى الله. فاللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.